الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب: الطهارة نوعان: كبرى توجب غسل البدن كله، والذي يوجب
الطهارة كبرى صغرى، لكن السؤال في الحقيقة يقتضي أن يذكر الموجبات للطهارة. الموجب ما هو الموجب للطهارة؟ موجبات الطهارة هي التي تسمى في من جانب آخر نواقض الوضوء. فموجبات الطهارة نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. فما يوجب الوضوء هو الحدث الأصغر، وما يوجب الغسل هو الحدث الأكبر. فموجبات الوضوء كل نواقض حدث خارج من السبيلين، لكن نسميه موجب باعتبار الوضوء اللائق الذي يقصد لرفع ذلك الحدث. فهذا الحدث موجب للوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أعدل حتى يتوضأ، وهو ناقض للوضوء السابق. فمن كان على طهارة ثم أحدث بطل وضوء هو طهارة السابق. من أراد أن يصلي مثلا وهو محدث وجب عليه، فهذا الحدث باعتبار نسميه موجب للوضوء أو موجب للغسل. فموجبات الغسل مبينة في باب الغسل كما سيأتي، موجبات الطهارة كذلك مبينة في مقام نواقض الوضوء وسداد الطهارة. إذن تكون الطهارة نوعين: طهارة كبرى وهي الطهارة من الحدث الأكبر وتحصل بالغسل، ولها أسباب أخرى في الجنابة مثلا والحيض، عندهم يعددون، لكن هذه أهم فيه. جواب الشيخ فيه شيء من الإشكال، يعني تسميته الطهارة أو إجابة على قول موجبات الطهارة، يعني الطهارة ليست موجبة، الطهارة تكون بالغسل. بما تحصل؟ بما تحصل الطهارة؟ بالغسل. بما يحصل الطهارة من الحدث الأصغر؟ بالوضوء. نعم، اقرأ الجواب. جواب:
الجواب نوعان، الطهارة نوعان. الجواب: الطهارة نوعان: كبرى توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطء أو إنزال أو بهما، والحيض.
يعني تبين أنه قال الطهارة نوعان، أتى بهذا التقسيم تمهيدا لذكر الموجبات لموجبات الطهارة. تمهيد قول الطهارة نوعان: كبرى وصغرى، فللكبرى موجبات وللصغرى موجبات. نعم، واضح. نعم.
والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد، فهذه الأشياء فكل واحد منها يوجب غسل البدن كله. والنوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان: أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة، وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. والجمع بين الأمرين أكمل، ويجوز الاقتصار على أحدهما. والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل، وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد، وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطئ في الفرج، وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول. ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا.
ما يتطهر له
وجوبا،
نعم، الصلاة والطواف والمس المصحف، نعم.
وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم. سؤال، وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر.
يعني تستحب الطهارة يكون على طهارة من الجنابة، يعني ما هو معناه أنه يستحب له أن يغتسل للأذان، لكن إن كانت على جنابة فيستحب له أن يتطهر من الجنابة ومن الحدث للأذان، نعم، وسائل الذكر، نعم.
وأنواع الذكر والخطب،
والخطب يعني معناه أنه يصح الأذان من غير متطهر، بل يصح من الجنوب ذلك الخطب، نعم.
وللإحرام، ودخول مكة
للإحرام، لكن الإحرام يستحب له الاغتسال حتى ولو لم يكن عليه جناب، نعم. ولدخول مكة كان انتقل إلى يعني على طهارة مستحبة الاغتسال. عبر عن الطهارة الكبرى بالاغتسال، يعني فالإحرام ودخول مكة استحبوا لهما الاغتسال ولو لم يكن قاصدهما جنبا. وهل يصح الإحرام من الجنوب؟ نعم، يصح الإحرام ويصح دخول مكة وإن كان الإنسان جنوبا، نعم.
والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم.
وللأكل والنوم يعني إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن ينام فيستحب له أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد، وكذلك الأكل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فإنه يتوضأ، وإذا تطهر طهارة تامة كان ذلك أكمل. للأكل والنوم يريد أن الجنب يستحب له أن يغتسل، وإلا أقل شيء أن يتوضأ، وكذلك النوم يتوضأ. نعم. يقول الطهارة تامة. نعم.
سؤال:
نعم،
ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب: أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين، حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط. ومن الحكمة أن في ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه، بل يحصل بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة، وهذا منه، ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية فاشتركا.
لا شك إن هذا هو موجب الحكم، فما شرع الله لمن عدم الماء وهو جنب أن يتمرغ كما فعل عمار. عمار يعني قاس التراب أو التيمم على الاغتسال، فراح يتمرغ كما تتمرغ الدابة، فبين له الرسول أنه يكفيه أن يضرب بيديه الأرض فيمسح وجهه وكفيه. نعم.
وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح، فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة، ولذلك لا توقيت لها، بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان: أصلي وحوائل وعوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة، لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروفة. وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك، وما يلبس في الرجل من خف ونحوه للرجل والمرأة، فهذه للمسح عليها شروط، وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله. ويشترط أيضا على المذهب أن يكون الخف ساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير، والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا لشدة الحاجة إليه، ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق ولأنه يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق ولذلك عفى الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الموضع في هذا الوضع. وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه، بل يكفي فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار، لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب. وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى، ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب، وعلى الصحيح الابتداء من أول المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح، ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية. وهذا النوع الأخير هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب، أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. وكذلك الخلاف إذا تمت المدة، هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط؟ وهو الصحيح، وهذا القول الصحيح في المسألتين. هذا هو أحد القولين في المذهب اختاره جماعة من الأصحاب، والله أعلم.
انتهى
انتهى, انتهى السؤال. نعم انتهى الجواب على السؤال. نعم
حسن
أحسن الله يبقى.
طوى ما شاء الله الشيخ رحمه الله، كأنه طوى عدة أبواب، يعني باب آداب قضاء الحاجة ونواقض الوضوء وموجبات الوضوء والغسل، طواها كلها عدة أبواب، آداب قضاء الحاجة وباب الوضوء والغسل ونواقض الوضوء والتيمم. فاللي بعده باب ايش؟
سؤال الله يحسنك. يقول هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟
هذا من توابع الوضوء.